مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأسعد بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي الدين المعاملة، كما أسعد أن يكون معي ضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ أحمد سالم.
حياكم الله.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
الله يكرمك يا أستاذنا.
الله خيرا. يعني جزاك الله عنا خيرا.
وجزاك وبارك.
ودائما هذه الحلقات وهذا العلم في ميزان حسناتكم.
جزاك الله بارك خيرا. الله فيك. بارك الله فيكم. منكم نتعلم يا أستاذنا.
جزاكم الله خيرا.
شكر الله لكم.
أعزائي المشاهدين، وفي هذه الحلقة من الدين المعاملة نتحدث عن المعاملات في الدين الإسلامي. ومن أهم هذه المعاملات الصدق في التعامل، الصدق في المعاملة، الصدق في حياة المسلم، هو عنوان هذه الحلقة من برنامجكم الدين المعاملة. الصدق هو خلق عظيم من أهم أخلاق المسلم، وهو الأساس الذي قام عليه هذا الدين العظيم، وهو ما عرف به النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صلوات الله وسلامه عليه يلقب بالصادق الأمين، وهو صفة الأنبياء، فوصف به ربنا سبحانه وتعالى كثير من الأنبياء، كما وصف إبراهيم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، والعديد من الآيات التي تتحدث عن الصدق. فحتى لا أطيل في مقدمتي أعود إلى فضيلة الشيخ أحمد سالم.
حياك الله
فضيلة الشيخ.
أمرني أصلاً.
وبداية، ونحن نتحدث عن الصدق في المعاملات الإسلامية، نود أن نتعرف سويا مع السادة المشاهدين عن ثمرات الصدق.
بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى امتدح الصدق وأهله وحث على أن يكون المؤمن صادقا وألا يكون كاذبا ولا كذابا، فقال الله تعالى في سورة براءة: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهذه الآية لها أسباب نزول، إلا أن الصحيحين ورد فيهما حديث لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وفي رواية أخرى: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. يحث رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن على أن يلتزم الصدق وأن يجعل الصدق شعاره وشعار إخوانه دائما، فهو سمة من سمات الإيمان وعلامة على صدق الإيمان في قلب ذلك العبد الصادق. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا الصدق مثاره ومساره أنه يهدي إلى البر، والبر إنما هو خصال الخير والإحسان. ولذا سمى ربنا تبارك وتعالى نفسه البر، إنه هو البر الرحيم، والبر كثير الإحسان والخير. وهذا البر ذكره ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة في قوله عز من قائل كريم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن البر هو الصدق، والبر هو الإسلام، والبر هو الإيمان، والبر أن ترى حيث أمرك الله عز وجل، وأن تفتقد حيث نهاك الله عز وجل. ومرتبة الصديقية إنما نالها صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه، عبد الله ابن عثمان ابن أبي قحافة صديق الأمة، والرجل الأول في هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. هو أول من آمن من الرجال، وأول من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كذبه الناس، وكان رفيقه في الغار، وكان صهره في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكان خليفته من بعده، وهو أول الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومناقبه أكثر من أن تحصى. ولكن هذه المرتبة إنما ينالها أحباب الله عز وجل والصادقون معه. وهذه المرتبة هي المرتبة الأولى دون مرتبة الأنبياء والمرسلين، لا ينالها العبد إلا إذا صدق باطنه ظاهرة وظاهره باطنه. فإذا تحقق الأمران وكان الباطن والظاهر وجها واحدا، كان هذا العبد صادقا، وينال مرتبة الصديقين إنما هي مرتبة تكتسب بصنيع العبد وإيمانه والله تعالى بخلقه عليه. وهذه المرتبة ليست قاصرة على الرجال فقط، فمرتبة الأنبياء والمرسلين ما بعث الله نبيا أنثى، ولكن مرتبة الصديقية قد تنالها النساء، أو قد تنال المرتبة النساء، كما بين الله تعالى أن مريم عليها السلام كانت صديقة في سورة النساء في قول الله عز وجل: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. وقد عرفت أمنا عائشة رضي الله عنها بين سائر الصحابة بالصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما. وهذه المرتبة دونها كل مرتبة إلا مراتب الأنبياء والمرسلين. والصدق مآله الجنة، والجنة هي بغية المسلم. فهناك من يقول: الله غايتنا، وإنما غايتنا مرضاة الله والجنة. الغاية هي مرضاة الله، أن يرضى الله تعالى عنا وأن يمنحنا الجنة، نسأل الله لنا ولكم ذلك. فغايتنا رضا الله عز وجل والجنة. وكان دائما ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه مرضاة الله تعالى والجنة، نسأل الله لنا ولكم أن يعطينا الرضا من الله عنا والجنة. وإذا رضي الله تعالى على عبد كما ورد في الحديث، إذا أحب الله تعالى شخصا نادى على جبريل عليه السلام: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي في الملأ الأعلى: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، يحبه الملأ الأعلى، ثم يوضع له القبول في الأرض، فيكون قبول الناس لهذا العبد دليلا على محبة الله عز وجل له. أعطانا الله وإياكم هذا الحب، وإنما هي درجة تنال بالعمل والسهر والتعب والتصديق بموعود الله عز وجل وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبالانتهاء بنهيه والوقوف عندما عنه نهى وزجر. هذه المرتبة تؤدي في النهاية إلى الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يحث الناس على الصدق، وكان يقول للتجار: إنما يبعث التجار يوم القيامة فجارا إلا من صدق وبر، إلا من صدق وبر. وكان يقول: التاجر الصدوق في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله.
فضيلة الشيخ، ونحن نتحدث عن الصدق في المعاملات، وذكرت فضيلتك التجار وأنهم يبعثون فجارا إلا من صدق منهم وبر، فنود أن نربط موضوع الصدق بالمعاملات الإسلامية، ولا يعني اسمح لي أن نبدأ بالعهد والوعد. العهد والوعد، صدق العهد وصدق الوعد.
في الحديث الصحيح: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا عاهدتم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يكون صادقا في وعده وفي عهده، وأن يبر بما وعد، فتلك سمة الإيمان وعلامة التزام العبد بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأول عهد يجب أن نبر به وأن نصدق فيه وأن نستقيم عليه هو ما عهد الله تعالى به إلينا. عهد الله تعالى إلى البشرية جميعا بهذا العهد الأول الذي ذكرته سورة الأعراف في قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فأنت شهدت أن الله ربك، وأنه بما أنه ربك وهو الملك وهو المالك وهو الخالق لكل شيء والمالك له، يجب أن تكون له شريعة، وهذه الشريعة يجب أن تحترم وأن تنفذ بالحرف الواحد كما أمر الله عز وجل بالاستقامة على دين الله، وأمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عهد الله تعالى إلى الأنبياء والمرسلين: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، أن يؤدوا أمانات الله عز وجل إلى خلقه. وأخذ الله العهد على الذين أوتوا الكتاب: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ورثة الأنبياء الذين هم الدعاة والعلماء أن يؤدوا أمانة الله عز وجل، كما قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأعظم أمانة هي الدين، وهذا الدين يجب أن يبلغ كما أمر الله تعالى حرفيا، وأن يؤدى كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون افتئات عليه أو دون زيادة أو نقصان، فلا اجتهاد مع وجود النص. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الصدق في المعاملة، الصدق في البيع، الصدق في الشراء، الصدق في الكلمة، الصدق في حفظ العهد، الصدق في تبليغ دين الله عز وجل دون تقديم بين يدي الله ورسوله. فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقد امتدح ربنا تبارك وتعالى الصحابة وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم كعب بن مالك رضي الله عنه، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع في سورة التوبة. يقول الله تبارك وتعالى ذاكرا إياهم بالصفة لا بالأسماء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصادقون هم هؤلاء الثلاثة، وأصحاب النبي جميعا صادقون عدول، لا مطعن في أحد منهم إلا الشانئون الذين يبغضون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون فيهم. قال: وكونوا مع الصادقين. ولقد قال كعب بن مالك رضي الله عنه: إن الله عز وجل ابتلاني بهذا الصدق ونجاني من هذا الهم وهذا الغم وذلك الكرب الذي ابتلي به هو ورفيقاه هلال ومرارة رضي الله تعالى عنهم، إنما نجاهم الله تعالى بهذا الصدق الذي صدقوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى في مطلع الآيات: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. جاء الله تعالى بحرف قد، لقد، وقد هنا تفيد التحقيق، أي أن التوبة وقعت من الله عز وجل لهؤلاء. لقد تاب الله على النبي. وتوبة الله على النبي صلى الله عليه وسلم وردت في سورة الفتح في قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فهذه توبة شكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه عليها أيما شكر، فكان يقوم حتى تتفطر قدماه الشريفتان، فقالت له إحدى أمهات المؤمنين ولعلها أمنا عائشة رضي الله عنها: هون عليك يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فما كان جواب رسولنا صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: أفلا أكون عبدا شكورا يا عائشة؟ يعني إذا فعل الله تعالى معي هذا الجميل فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ ثم قال الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. والمهاجرون ناس تركوا ديارهم وأموالهم وأهليهم وكل غال وثمين وهاجروا إلى الله ورسوله فرارا بدينهم عليه الصلاة والسلام، فرارا بدينهم وفرارا إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقعت لهم المكانة العالية عند الله أن يذكروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. ثم ذكر الله من بعدهم الأنصار، والأنصار لهم مكانة عظيمة أيضا عند الله عز وجل، ذكرهم الله تعالى في قوله الكريم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنصار وقوا شح أنفسهم بالفعل، فوقعت لهم الجائزة الربانية أنهم وأولئك هم المفلحون. وذكر المهاجرون قبل الأنصار بالرغم من أن الأنصار نصروا الله ورسوله وأن المهاجرين نصروا الله ورسوله، فتساوت الكفتان وزاد المهاجرون على الأنصار أنهم هاجروا، فتساووا في نصرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم زاد لهم أنهم هاجروا. فكانت الهجرة مكانة عالية استحقت أن يذكر الله المهاجرين بعد اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صفته وقبل ذكر الأنصار. وفي كل خير، وهم الذين قال الله تعالى عنهم: وكلا وعد الله الحسنى، وأثنى عليهم أنهم هم المفلحون وأنهم حزب الله وأنهم هم الغالبون. فقال الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وساعة العسرة إنما ذكرت في غزوة تبوك، وما قصد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إلى غزوة إلا ورى بغيرها، إذا خرج يريد مكانا ورى بغيره. إلا هذه الغزوة فقط وهي تبوك إنما صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل شيء ولم يخف منها شيئا. قال: إننا ذاهبون إلى تبوك في حر شديد وجوع شديد ومخمصة شديدة، وأن من يتخلف حكمه كذا وكذا، وأن هذا الطريق فيه مشقة، وأن الظهر كان قليلا، أن الظهر الذي يركب من إبل وخيل وما إلى ذلك كان قليلا، وأن من يتخلف عن هذه الغزوة فله حكم ذكرته سورة براءة فيما بعد ذلك. فصرح وخرج الصحابة رضي الله عنهم. وسمعت بعض من يتحدث في هذه القصة أن كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم إنما خلفوا عن غزوة تبوك، ولم يكن هذا السبب، إنما ذكر العلامة ابن كثير رحمة الله عليه وغيره من المفسرين إنما كان تخلف كعب بن مالك ورفيقيه إنما كان قد خلفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في من جاءوا يعتذرون له بعد عودته من الغزوة. لما عاد من الغزوة جاءه المنافقون وكانوا فوق 80، جاءوا يعتذرون: كانت زوجي مريضة، كان في قدمي كذا، كانت بطني، كان ظهري، كان يعني أي علة. ورسول الله لا يتردد، يقبل عذرهم ويستغفر لهم، يقبل عذرهم ويستغفر لهم، يعني وهو يعلم أنهم كاذبون. فلما جاء كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لما أوشك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي، يعني أن يصل إلى المدينة، يعني وأنا قد أوتيت جدلا أستطيع أن أخرج به، أن أخرج بعذر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أستطيع أن أكذب عليه، لكنني فيما بيني وبين نفسي خشيت إن كذبت على رسول الله فعذرني أن يكشف الله خبيئة قلبي وأن يغضب علي لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء كان ينظر إلى المنافقين مبتسما، ما خلفكم عندنا كذا وكذا وكذا، لا عليكم لا عليكم لا عليكم. ثم نظر إلي مغضبا، يعني كان الغضب بادئا على وجهه صلى الله عليه وسلم، وقال وأنت ما خلفك؟ قلت يا رسول الله إنك لتعلم أنني أوتيت جدلا، ولئن شئت أن أخرج منك بعذر أو من هذا الأمر بعذر لخرجت، لكنني أخشى إن كذبت عليك أن يغضب الله تعالى علي لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم ولكذبي عليه، ما كان لي من عذر. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أما هذا فقد صدق، وهذه علامة على أن الذين جاءوا من قبله كذبوا. ثم خرج وأمر المسلمين ألا يكلموه، أن يقاطعوه حتى يجعل الله تعالى له فرجا ومخرجا. فلما خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له بعض أهله ولاموه وعنفوه، ألم تكن تستطيع أن تخرج من رسول الله بعذر كما خرج أولئك؟ قال فما زالوا يعنفونني حتى هممت بأمر سوء، حتى هممت أن أرجع في عذري وأن أقول لا بل كان لي عذر. فقلت لهم هل حدث هذا الأمر لغيري؟ فذكروا رجلين لي فيهما أسوة. بعض الروايات تقول أنهما شهدا بدرا، والحقيقة أنهما لم يشهدا بدرا رضي الله عنهما، مرارة بن الربيع وهلال بن أمية لم يشهدا بدرا، ولكن بعض الروايات تقول فذكروا لي رجلين لي فيهما أسوة قد شهدا بدرا والحق أنهما لم يشهداها. فقلت يجري علي ما يجري عليهم، يعني لا أرجع في هذا العذر، يعني بعدما صدقت لا أكذب. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال عن الرجل أما هذا فقد صدق، فما جزاء الصدق؟ أن يقاطع من المسلمين جميعا. فهل قوطع المنافقون الذين جاءوا يعتذرون لرسول الله بأعذار واهية لا أصل لها؟ أبدا، ما قاطعوهم، إنما وكل أمرهم وسرائرهم إلى الله عز وجل يتصرف فيهم. ففضحهم رب العالمين في قوله تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقال عنهم سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. ثم قال يحلفون لكم لترضوا عنهم. ثم بين الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أنك إن رضيت فلن أرضى، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم. ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأوا المسجد أيمانا كاذبة، والله لقد كان، والله لقد حدث، والله يعلم أنهم كاذبون، وبين الله لرسوله كذبهم عليه الصلاة والسلام. لكن كعبا يقول ما كان لي من عذر، وما كنت أملك للظهر مني ما كنت عند خروج الناس إلى تبوك. يعني قال أتجهز أخرج اليوم، أخرج آخر النهار، أخرج غدا وألحق بهم، أخرج ويعني وقعد بلا عذر. فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جزاء الصدق يعني أن يعفو عنه، لكنه لم يكن يملك صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنه، إنما الأمر كان مرجأ إلى الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، وقال عن الآخرين أما هذان فقد صدقاكم. ثم أمر الناس باعتزالهم. وصعب على النفس أن ترى نفسك منعزلا وأن ترى الناس عنك معرضين. ويعني إذا كان العبد يشعر أنه في وسط الناس أنه يحيى، فهو بعيد عنهم يعني إلى حد ما يتألم. حتى قال بعضهم في هذه العزلة: تنكر لي دهري ولم يدري أنني أعزى وأن النائبات تهون، وبات يريني الخطب كيف اعتداؤه، وبت أريه الصبر كيف يكون، وإن تسألوني كيف صبري فإنني صبور على ريب الزمان عجيب، وعار علي أن أرى بكآبة فيشمت واش أو يساء حبيب، وعار علي أن أرى بكآبة فيشمت واش أو يساء حبيب. قوطع الثلاثة رضي الله عنهم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين ألا يكلموهم حتى بالسلام، يعني لا يسلمون عليهم. يقول كعب رضي الله عنه: فقعد رفيقاي في بيتيهما يبكيان ليل نهار ويصليان، وكنت أذهب إلى الصلاة وكنت شابا جلدا، فكنت إذا نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حول وجهه، وإذا بدأت في الصلاة نظر إلي، يعني كانت صفحة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلتقي مع وجهي، أما إذا نظرت أعرض، وإذا صليت نظر إلي. وظل على هذا الحال أربعين ليلة، أو قل 40 يوما. وهو في هذه المقاطعة يعني الشيطان له دور، وشياطين الإنس لهم أدوار. بينما كان يمشي في السوق إذا سلم على رجل لا يجيبه لا يرد عليه، وإذا كلم أحدا يعرض عنه، وبينما هو في السوق إذ جاء نبطي من أنباط الشام، جاء معه سلعة أو بضاعة يبيعها، فقال: دلوني على كعب بن مالك، أين أراه؟ فقالوا له: دونك كعب بن مالك. فدفع إليه رسالة من ملك غسان، وملك غسان يعني يبعث برسالة إلى رجل يشعر بالمهانة وأنه منبوذ من أصحابه ومنبوذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر يشق على النفس. فإذا بالرسالة مكتوب فيها من ملك غسان إلى كعب بن مالك: سلام عليك، أما بعد، فإننا علمنا أن صاحبك قد قلاك يعني هجرك، وإن الله لم يجعلك بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك، الحق بنا نعينك في مجلس العموم، أو نعينك وزيرا، أو نجعلك رئيسا للوزراء. يعني لم يفرح كعب بن مالك بمجاملة ذلك الشيطان، ولم ينتظر حتى ينتصر الشيطان عليه، إنما قال: وهذا أيضا من البلاء، ثم يمم به التنور فسجرها فيه، سجر الخطاب أو الرسالة سجرها في ذلك التنور، أحرقها، لم يلوح بها، لم يقل: أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنني معروض علي رتبة وزير، أو معروض علي منصب كبير، فإما أن تكلمني وإما أن أجد الفسحة عند هؤلاء. إنما نصره الله تعالى على نفسه حال نبذ الصحابة له. طيب، هذا العمل عمل عظيم، يدل على صدق كعب بن مالك مع ربه ومع نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم مع نفسه. وبعد ذلك المفروض حينما علم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر أن يقول: أين كعب بن مالك؟ انتهت المقاطعة. انتظر كعب بن مالك أن يكافئ على هذا العمل العظيم، وهو عمل عظيم حقا، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث إليه برسول، الرسول بيقول لك: خير، اعتزل امرأتك. بعد هذه المكافأة، بعد هذا العمل العظيم: اعتزل امرأتي؟ طيب، يعني أطلقها؟ قال: لا، ولكن لا تقربها. ثم أرسل إلى الرفيقين أن يعتزل كل منهما امرأته. فجاءت امرأة هلال بن أمية تقول: يا رسول الله، إن هلالا رجل شيخ كبير مسن، وإنه لا أحد يخدمه، فهل تأذن لي في خدمته؟ قال: نعم، ولكن لا يقربك. قالت: هو شيخ لا فائدة فيه. يعني ذهبت عنه هذه النزوة أو هذه النشوة. فاعتزل كعب بن مالك ورفيقاه نساءهم، وظلوا كذلك 10 ليال أو قل 10 أيام. يقول كعب رضي الله عنه: ضاقت علي الأرض بما رحبت. ولقد صور القرآن هذا التصوير أبلغ تصوير وأعظمه. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، مش كده وفقط، وضاقت عليهم أنفسهم، مش كده وبس، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. يعني لم يفكر أحد منهم أن يلجأ إلى الشيطان ولا أن يلجأ إلى المحاورة والمداورة، إنما علموا وظنوا هنا بمعنى وأيقنوا، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، أي وأيقنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم ليرزقوا هذه المنزلة العظيمة، وهي منزلة التوبة، وهي منزلة لا تعطى إلا لأحباب الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. قال الله تبارك وتعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا تطهرن من الحيض فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فبين أن الله محب للتوابين ومحب للمتطهرين، فكان هؤلاء التائبون من أحباب الله عز وجل ومن خاصة الله وأهله. فأهل الله وخاصته هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلا منازع. ثم يقول: تصورت حائط أبي قتادة، وكان ابن عمي، فقلت له: السلام عليكم، فوالله ما رد علي. فأعدت كررت السلام فما رد علي، فكررت السلام فما رد علي. ثم قلت: أنشدك الله عز وجل، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ فما أجابني. فكررت السؤال فما أجابني، فكررت السؤال فقال: الله أعلم. الله أعلم، هو لم يكلمه، إنه مأمور، وكان يستطيع بين الجدران ولا أحد يراه أن يقول: أكلمك، ولكن لا تخبر رسول الله. ولكن الله تعالى يوشك أن يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: الله أعلم. وبينما ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وعظم الغم والهم والكرب، إذا بربنا تبارك وتعالى ينزل الفرج من عنده وينزل الآيات: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وساعة العسرة هي تبوك. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان قد حضر الغزوة: نفذ الطعام ونفذ الماء، وبحثنا عن الماء في كل مكان، حتى إن أحدنا ليحس أن عنقه قد انقطع، انقطع بالفعل، لا أنه سينقطع، يعني من العطش، من الظمأ، ومن الجوع، لا يجد طعاما ولا يجدون ماء. فإذا ببعض الصحابة رضي الله عنهم يقولون: لا نعدم منك يا رسول الله سؤالا لربك أن يمن علينا. يعني قال: أو تحبون ذلك؟ قالوا: يعني ليتك تفعل. فما أن رفع يديه إلى السماء ودعا حتى نزل المطر قبل أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه،
صلى الله عليه وسلم.
فشربنا وحملنا معنا الماء في أزوادنا، ونظرنا في السماء فلم نرى في السماء قزعة، ولم نرى إلا أن السحابة جاءت فوق رسول الله وأصحابه صلى الله عليه وسلم، فأمطرتهم فقط ولم تمطر على أحد، على أحد سواهم. المهم أنها كانت ساعة العسرة فعلا، وأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم صدقوا الله تعالى ورسوله. والله تعالى يقول: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فلما صدقوا الله تعالى صدقهم، وجاء البشير يقول: أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم طلعت عليك شمسه مذ ولدتك أمك، أبشر يا كعب بن مالك. يقول: فلما سمعت البشير خررت لله ساجدا، خررت لله ساجدا، وعلمت أن الله عز وجل قد أنزل الفرج لي ولرفيقي. ثم لما جاءني البشير خلعت ثوبي وكسوته إياهما، واستعرت ثوبين آخرين أذهب فيهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام الصحابة يبتدرونني، يسلمون علي ويهنئونني، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علي هذه الآيات، إلى قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. لم يخلفوا عن الغزوة، إنما خلفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظارا لأمر جديد من الله عز وجل فيهم. هل هم مرتدون؟ هل هم صادقون؟ هل هم كاذبون؟ هل يعاملون؟ هل يتركون؟ المهم هو الذي خلفهم، بمعنى يعني أرجاءهم ولم يقبل أعذارهم كما قبل من المنافقين. ثم جاء كعب بن مالك ليقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي قلبه فرحة وسعادة لا يشعر بها إلا كل صادق مع ربه عز وجل. قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي كله صدقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. ثم قال: إن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا. وكان يفاخر بهذا ويقول: والله مذ عاهدت ربي عز وجل ألا أحدث إلا صدقا، ما كذبت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الصدق له ثمرة، هذه الثمرة هي نجاة كعب ونجاة رفيقيه. وكان يستطيع، كما يقول بعض الناس، إن الكذب أحيانا ينجي، فقيل لهؤلاء: ولكن الصدق أنجى. إذا كان الكذب ينجي في الدنيا، فالكذب أنجى المنافقين من عقوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فهل أنجتهم من عذاب الله، فهل أنجاهم الكذب من عذاب الله يوم القيامة؟ أبدا. إنما يجب أن تكون صادقا في عملك، صادقا في دينك، صادقا في خلقك، صادقا في أمانتك، صادقا في رجولتك، صادقا في كل شيء. وكما قيل: لا تعمل عملا اليوم تعتذر عنه غدا.
فضيلة الشيخ، ونحن يعني بعد أن خرجنا من هذه القصة العظيمة، قصة كعب بن مالك وصحابييه وهؤلاء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، ونحن نتحدث عن الصدق والصدق في المعاملات الإسلامية تحديدا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين نصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فضيلة الشيخ، بما تنصح عامة المسلمين في معاملاتهم حين يتحدثون وحين يبيعون وحين يشترون وحين يلبسون وحين يتعاملون مع بعضهم البعض في أقوالهم وأفعالهم، بماذا ننصحهم؟
ضع نصب عينيك قول الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يتساءل الله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ إذا اشتريت فلا تستوفي، وإذا بعت فلا تنقص. كذلك إذا عاهدت فلا تنقض العهد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن للمنافقين علامات، قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا: إذا خاصم فجر، وإذا عهد غدر، وإذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا كان في العبد خصلة من هذه الخصال يجب أن يتحرر منها فورا قبل أن يلقى الله عز وجل ولا درهم ولا دينار. والأمانة في المعاملة، الأمانة في العهد، إذا بعت فكن صادقا، عرف سلعتك، لا تقل ولا تقسم أيمانا كاذبة أنها كما يقول بعض الناس والله ما فيها الهوى، يعني كأنها جاءت من الأجنس. والحقيقة
فضيلة الشيخ، ومن هذا الهواء إلى هذا الاتصال على الهواء مباشرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم أستاذنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والنبي كنت عايز أسأل عم الشيخ سؤال بعد إذن.
لا إله إلا الله، تفضل.
لا إله إلا الله.
دلوقتي يا حضرتك ممكن مثلا واحد يعمل معصية أو خطأ ويرجع يتوب تاني.
نعم.
فحضرتك دلوقتي يرجع ربنا عادي يغفر له، ولا يعني يعمل ايه حضرتك؟ مش عارف يتصرف ازاي.
يعني هو تاب توبة نصوح ورجع عما فعل.
بيخلي الواحد مثلا ايه يعمل حاجات وحشة من هو بيشوفه مع البنات، مع الناس، مع الكمبيوتر، مع التلفونات والافلام والحاجات دي.
نعم.
بيخلي الواحد غصب عنه يعمل حاجات وحشة. يرجع يتوب تاني وتالت
الله
يعمل ايه حضرتك؟
الله المستعان. وصل سؤالك وسيجيبك ان شاء الله فضيلة الشيخ. استمع إلينا في نهاية هذه الحلقة، ستسمع الإجابة بإذن الله تعالى. فضيلة الشيخ، ونعود إلى نصيحة المسلمين في معاملاتهم المتعددة.
ربنا يبارك في حضرتك.
بارك الله فيك.
يعني إذا كنت مدرسا في مدرسة،
نعم،
فلا تكره الطلبة على الدروس، ولا تقل لهم تدفع تنجح، لا تدفع لا تنجح. وإذا كنت مديرا فراقب عمالك وموظفيك، واعلم أنك مسؤول عن ما استرعاك الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا أدخله الله النار. وإن الله سائل كل راع عما استرعى، حفظ أم ضيع. أنت رب أسرة، اتق الله في ولدك، واتق الله في زوجك. أنت مدير في مصنع، اتق الله في عمالك، واتق الله في موظفيك. أنت مسؤول، يعني أنت تستطيع وأنت عامل تعمل محولجي في السكة الحديد، أن تقتل مئات الآلاف وأن تدمر قطارا واثنين وثلاثة وأربعة. فماذا تقول لربك غدا؟ استيقظ ولا تنم حتى لا تتسبب في كارثة يعني تسأل عنها وعن دماء هؤلاء يوم القيامة. اتق الله حيثما كنت، كما عرف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله الرجل، يعني دلني على عمل أدخل به الجنة. قال: اتق الله حيثما كنت، وانت في المسجد اتق الله.
فضلت الشيخ، ومن التقوى نأخذ هذا الاتصال حتى لا نطيل على السائل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
لو سمحت كنت عايز أسأل، بس أنا بعمل عقيقة.
نعم.
لبنتي.
نعم.
فكنت عايز أسأل بس، هي بتفرق بالنسبة للولد أو البنت العقيقة بتبقى إيه؟ وإذا كان نوع الأضحية نفسه، إذا كان لازم يبقى كبش أو نعجة ممكن ولا لا؟
نعم.
بس يا فندم.
وصل السؤال وسيجيبك إن شاء الله فضيلة الشيخ، أشكرك واستمع إلينا في نهاية الحلقة. فضيلة الشيخ.
نعم.
نعود إلى نصيحة المسلمين يعني في المعاملات والصدق تحديدا.
المعاملات والصدق، من المعاملات ما هو حلال يحوله الناس إلى حرام
بكذبهم،
البيع بالتقسيط.
نعم.
حلال وفيه محاذير، أنك إن تأخرت زيد عليك، أو أنك تأخذ ما ليس لك، أو أنك تبيع بيعتين في بيعة، يعني تبيع بالقسط ويوقع الرجل على الشيكات أو على الإيصالات الأمانة، ثم بعد ذلك يقول لك تشتري هذه السلعة فتشتريها، فتكون بعت واشتريت والسلعة لا تزال في محلك. هذا عمل حرام حرام حرام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الزرع، وأخذتم بالذرع وأخذتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم.
بارك الله فيك. فضل الله يبارك. ونأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وفي القناة إن شاء الله.
وفيك بارك الله فيك. تفضلي.
كنت عايز أسأل سؤال بس. المعصية لما تتعمل أكثر من مرة ونتوب عنها ونعزم على عدم العودة، ثم يعني يضعف الإنسان ويعود إليها مرة أخرى.
نعم.
يعني إيه المدى في المتمادي في هذا الأمر يعني؟
بارك الله فيك. سيجيبك إن شاء الله فضيلة الشيخ. وإياك فضيلة الشيخ، يعني ونحن نتكلم عن الصدق في المعاملات، هل لنا من أمثلة في هذا الصدق؟ هل يعني الصدق في التجارة، التاجر مع المشتري؟
حينما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فوجد بائع تمر فوضع يده في التمر فأصابت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بللا، يعني من أسفل التمر، فقال: ما هذا أيها التاجر؟ قال: أصابه ماء السماء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فهلا جعلت هذا المبلل، يعني في أعلى المبيع أعلى السلعة، من غشنا فليس منا، وقال: من غش فليس منا. فهذا غش. فإذا بعت سلعة وبها عيب فإن هذه السلعة تلزمك ولا تتحمل الشرط الجزائي، وإن كان الشرط الجزائي حلالا عندما يحاول المشتري أن يرد السلعة بلا سبب يتحمل الشرط الجزائي، إلا أنه إذا كان في السلعة عيب تلزم صاحبها دون أدنى شرط جزائي ولو بقيت عندك أياما وأسابيع.
نعم.
البيع أصدق وعرف السلعة تعريفا تخرج به من الإثم وتنجو به من عذاب الله يوم القيامة. وأنت إذا اشتريت، يعني أضرب مثالا على بيع الذهب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الذهب بالذهب والورق بالورق، إلى أن قال في نهاية الحديث: فمن زاد أو استزاد فقد أربى. يعني إذا أعطيت للصائغ 10 جرامات قديم وستأخذ 10 جرامات جديدة، يزن هذا ويزن ذاك ويقول الفرق مثلا 1000 جنيه، هذا الفرق ربا 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 لا شك في ذلك. فكيف نخلص من هذا حتى تصبح البيعة حلالا ويصبح الشراء حلالا؟ أقول: بيع القديم واقبض ثمنه وانتهي من هذه البيعة، ثم اشتري الجديد وادفع ما يطلب منك
سواء منه أو من غيره،
وقد تجد الفرق هو 1000 جنيه.
نعم.
ولكن الفرق هنا إذا دفعته في الأول كان حراما وفي الآخر كان حلالا. لو أن رجلا عنده بنتان، البنتان جميلتان، جاء رجل فدفع في الأولى مهرا 10,000 جنيه بعد اتفاق مع الولي، يعني تمت مراسم الزواج، فيوم البناء وأختها ذاهبة معها إلى البيت رآها شاب فأعجبته فأمسك بيدها وأخذها وانصرف، فقال له أبوه: إلى أين؟ قال: 10,000 جنيه أهيه. يعني الأول دفع 10,000 وأنا 10,000 بتوعي هم، هل يصح هذا الزواج؟
لا يصح.
وهل هو زواج أصلا؟ إنما الزواج إجاب وقبول ومهر وشاهد عدل.
نعم.
فالأول أخذ النكاح بالطريقة الشرعية لا نكاح إلا بولي.
نعم.
والآخر قال له أنت دفعت كام؟ قال له دفعت 10,000. فالأب بيعترض، قال له 10,000 بتوعك هم. فهل يصح الزواج؟ لا يصح
هذا الزواج،
إنما الأول حلال لأنه تم بالطريقة الشرعية، والآخر حرام لأنه لم يتم بالطريقة الشرعية. وهكذا.
صلى فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
أنا حضرتك عايز أسأل الشيخ عن إن زوج خذ زوجته، وأنا سمعت من الشيخ بيقول إن الزنا ده قرض ولازم يتسدد. طب نعم. الزوجة ذنبها إيه وبناتها ذنبها إيه؟
بارك
الله فيك. يعني ختمت كتابي الله بحفظ القرآن.
بارك الله فيك أختي، وصل سؤالك وسيجيبك فضيلة الشيخ إن شاء الله. فضيلة الشيخ، وحتى يعني لا يأخذنا الوقت ولم يتبقى إلا القليل، وعندنا في الحقيقة مجموعة كبيرة من الأسئلة نود الإجابة عليها، وقد وصلتنا عبر شريط الرسائل القصيرة. السؤال الأول جاءنا من العراق الشقيقة، من مثنى من الموصل، بيقول ما حكم قرض بفائدة 2% تدعي الجهة المقرضة، جهة العمل اللي بيعمل فيها، أنها أجور أعمال مصرفية، فماذا عن هذه الفائدة وإن كانت بسيطة؟
ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا يسمونه بغير اسمه، فلا يسمى رسوم إدارية ولا يسمى أجر عمال ولا يسمى، إنما كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهذا أمر حرام إلى يوم القيامة، لا يصير حلالا بتغيير الأسماء.
إذن هذا القرض ربا فضيلة الشيخ.
ربا وحرام.
بارك الله فيك.
بارك الله.
سؤال آخر يقول أنه متزوج من 5 سنوات وعنده طفلين وزوجته بنت خالته، وأبوها كان وما زال رافضا لهذه الزيجة. وهذا السؤال من القاهرة، تكرر أيضا من ليبيا بنفس الصيغة وإن كان لم يذكر الأطفال.
بارك الله فيك. يعني هناك من يقول إن الأحناف أجازوا هذا الزواج، لكن جمهور العلماء على الأخذ بالنصوص الحرفية والتقيد بها.
نعم.
قال الله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. وقال أيما امرأة زوجت نفسها دون إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا نكاح لم يتم بالطريقة الشرعية، ولا بد أن تذهب إلى أبيها وأن تضع يدك في يده وأن تقول له زوجني ابنتك فلانة على الكتاب والسنة والصداق المسمى بيننا بشهادة الشهود العدول أو بشهادة الحاضرين، فإن رضي صح الزواج، وما كان من المعاشرة السابقة قد يعفو الله عنك بتصحيح وضعك إن شاء الله.
بارك الله فيك. وهذا السؤال يقول هل يجوز الصلاة أمام المدفأة النفطية؟
المدفأة النفطية
يعني فيه نار.
أيوة نعم. كان المجوس يوقدون النار ولا تنطفئ ليل نهار يصلون إليها، فمن أجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى النار، أو عن الصلاة عند شروق الشمس وعند غروبها. وقال لا تصلوا عند شروق الشمس ولا عند غروبها فإنها تشرق وتغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار.
إذن حرام هذا الأمر يا شيخ.
نعم حرام يا شيخ.
حرام.
بارك الله.
ما حكم شراء مسكن بني بقرض ربوي لم يسدد بعد ويتولى المشتري سداده؟
الذي أخذ القرض فبنى به البيت آثم إثما كبيرا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. والذي اشترى منه البيت تعاون معه على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني هو يعني إن كان إثمه أقل بكثير ممن اشتراه بدأ. نعم. لكنه وقع في شبه.
نعم. يقول هل يجب على من طلق زوجته وهي حائض مراجعتها؟
يعني طلق ابن عمر رضي الله عنهما زوجه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أن يأمره بمراجعتها، قال مره فليراجعها ثم ليطلقها في طهر لم يمسها فيه. والله تعالى يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، أي فطلقوهن وهن مستقبلات لعدتهن، أن يكون الرحم بريئا طاهرا حتى تكون عدتها كما قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالأولى أن يمسكها، ثم إذا أراد أن يطلقها أن يطلقها على الطريقة السنية التي أمر الله بها رسوله صلوات الله وسلامه عليه.
بارك الله فيك.
وجمهور العلماء يوقع هذه الطلقة، يقول هو طلاق بدعي ولكنه يقع. لم يعارض فيه إلا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حزم وأهل الظاهر، لكن الجمهور على أنه يقع الطلاق.
بارك الله فيك الشيخ. يقول يعني من يعمل خطأ ثم يتوب، وأيضا سألت الأخت نفس السؤال الذي سأله الأخ السائل، تقول المعصية وتتكرر وتعود إلى المعصية، فيعني تكرار المعصية وتكرار التوبة.
حينما قال رجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم وعزة ربي وجلاله لا أعصي الله أبدا، فقال من هذا المتألي على الله عز وجل ألا يعصي الله؟ يعني أنت بتقسم وقد لا تبر بقسمك، وأنت أصلا من طبعك الخطأ، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون.
ولو لم تذنبوا،
وفي الحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، لكن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وأهل العلم قالوا وإن عدت في الذنب 100 مرة أحدث لكل ذنب توبة، فأنت لا تدري لعل الله تعالى أن يغفر لك وأن يتوب عليك.
بارك الله فيك. والأخ السائل يقول يعني جاءت له ابنة حديثة الولادة ويريد أن يعمل لها عقيقة، فهل عقيقة البنت تختلف عن عقيقة الولد؟ يريد الإسفار.
النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسين بشاتين بكبشين أملحين أقرنين، وعق عن الحسن رضي الله عنه بشاة واحدة، بالرغم أن الولد لابد أن يعق عنه بشاتين عند الاستطاع. هذا لبيان أن الله عز وجل يرفع الحرج عن هذه الأمة، فقال لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. فإذا كنت قادرا فالشاتان الكبشان، وإن لم تكن قادرا فأنفق من ساعتك، والله تعالى لا يكلفك إلا ما آتاك وسيجعل الله لنا ولك بعد عسر يسرا.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يقول مصري يعمل في إيطاليا في مزرعة للماشية، أنه يعني هناك في هذه المزرعة يقومون بحلب الألبان ورميها لأنها مصابة يعني فيها أدوية ولا يشربها الإيطاليين، فبيرموا الألبان وبالتالي هو بيدوس عليها كعامل في المزرعة. فما يعني هذا الأمر؟
يعني مثله عامل في مصنع سكر، ليس له ممر من باب المصنع إلى داخله إلا عن طريق السكر المخزن أو المرمي على الطريق، فإذا لم يكن هناك ممر إلا هذا الممر فلا حرج عليه. ولكن ينبغي يعني هو قال إيطاليا، يعني إيطاليا مفروض أن فيه الحضارة وفيه يعني
كما ولكنها في النهاية مزرعة،
كما أنهم يحترزون للأمطار، يعني عليهم أن يحترزوا لهذه الألبان حتى تنزل في الإيه في المكان المخصص لها، وألا يضطر إلى أن يدوس عليها، فإن اضطر فالله تعالى يعني جعل فرجة، فقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.
ونفس السائل فضيلة الشيخ يقول أن صلاة الفجر تأتي وهو في المزرعة وملابسه يعني مصابة ببعض الأقذار من الماشية، روس الماشية.
يعني أما بالنسبة لأبوال الأنعام التي تؤكل ففي الفقه يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما يؤكل لحم فبوله طاهر، أما الروث يعني يجب أن يكون لك ثوب مخصوص تصلي فيه، وألا تدع للشيطان فرصة حتى يضيع عليك الصلوات، يعني تقول أصلي الفجر بعد ذلك يعني إذا انتهيت من عملي وقد تذهب إلى بيتك متعبا فلا تصلي لا فجر ولا ظهر ولا عصر، ويضحك عليك الشيطان وتقول لما روح مصرب أصلي. لا، اجعل ثوبا لصلاتك، وإذا ذهبت إلى هناك أوقف كل شيء حتى تؤدي فرض ربك، وإلا لا بارك الله في هذا العمل ولا بارك الله في هذا الكسب، وتعود من هناك مأزورا غير مأجور. أسأل الله لي ولك الخاتم.
بارك الله فيك. هذا السلام. السؤال فضيلة الشيخ يعني يطول الإجابة فيه، ولكن أريد إجابة محددة. بارك الله فيك. هل للنبي صلى الله عليه وسلم نور حسي؟
عليه الصلاة والسلام، يعني لا تستكثر على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له نور حسي.
نعم.
وليس ذلك، ليس معنى ذلك أنه مخلوق من نور، هو ليس مخلوقا من نور، إنما هو بشر كسائر البشر. قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وما المانع أن يكون للصحابة رضي الله يعني خرج صحابيان من عند النبي عليه الصلاة والسلام ليلا فأضاء لهما نور، يعني كان يمشي أمامهما.
نعم.
فلما تفرقا صار مع كل منهم نور يضيء له حتى وصل إلى بيته
صلى الله عليه
وسلم. الله يبارك في حضرتك. فإذا حدث هذا للصحابة فمن باب أولى أن يحدث للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذه لا يعني لا يستدل بها الصوفية على أن النبي خلق من نور، وعلى حديث جابر الموضوع الذي لا أصل له، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما من أول ما خلق الله يا رسول الله، قال نور نبيك يا جابر، قبض قبضة من نوره، ثم قال لا أكوني محمدا، ثم خلق من نور محمد كل شيء. هذا كذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله بشر كان يأكل القديد بمكة، وخلق من نكاح ولم يخلق من سفاح، وقال كلكم لآدم وآدم من تراب
صلى الله عليه وسلم. تقول أو يقول سائل، أخي معه مال وغير متزوج وليس يعني ليس له بيت، وأنا أحتاج بعض الأشياء الهامة التي لا أستغني عنها، وأبي ليس معه مال ينفق علينا، فهل أأخذ من وراء أخي بعض المال كي أشتري بعض حاجيات الضرورية؟
بارك الله فيك. يعني لو أن أباه، لأن الولد وماله لأبيه، لو أن أباه طلب منه وأنفق على هذا الأخ لكان خيرا له، ولو أنه استرضى أخاه وقال له أنا فقير ويعني وأنت ذو مال أعطني مما أعطاك الله
يكون أفضل،
هو أخوه. لكن إذا اضطر وفي حدود ضيقة جدا للضرورة التي لا غنى له عنها فقد يعفو الله تعالى عنه إن شاء الله.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وهذا هو السؤال الأخير.
نعم.
من الأخت السائلة، وتقول يعني الخيانة. نعم. الخيانة الزوجية، الزوج الذي يخون مع غيرها، فهل يكون لها أو لبناتها نصيب من هذه الخيانة؟ هل تعود عليهما؟
يعني الإمام الشافعي رحمه الله قال من يزن في بيت بغير بألف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، لكن الله عز وجل من عدله أنه قال ولا تزر وازرة وزر أخرى. فما ذنب البنات الصالحات والزوجة الصالحة إذا فعل ذلك زوجها أو يعني أبو البنات؟ إنما المقصود أنه سيدفع الثمن، سيدفع الثمن.
نعم.
فإذا كان هذا الأب بهذا الفسق والعياذ بالله قد تكون البنات يعني على هذا الخلق، فإن كن صالحات فلا يضرهن فعل أبيهن وعليه الإثم. وأسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليه وعلى سائر المسلمين.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ، وفي نهاية هذه الحلقة الطيبة المباركة أشكرك شكرا جزيلا، وجعلها الله خالصة في ميزان حسناتك بإذن الله تعالى. أعزائي المشاهدين، وفي نهاية هذه الحلقة من الدين المعاملة، وكنا نتحدث عن الصدق، أقول لكم قول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أعزائي المشاهدين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حلقة قادمة، انتظرونا، من الدين المعاملة في أخلاق جديدة نتحدث عنها مع فضيلة الشيخ أحمد سالم. كونوا معنا يوم الثلاثاء القادم بإذن الله في 11:30 مساء إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.